بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروسنا في متن نور الإيضاح ونجاة الأرواح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد عددنا مصادر المياه التي يجوز بها التطهير، والآن نريد أن نتعرف على أقسام هذه المياه. وذكرنا أن المياه في الأصل كما قال الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فالأصل في الماء أنه طاهر ومطهر، لكن قد يتغير هذا الحكم بما يطرأ على الماء من ظروف ومن أحوال وتغييرات. لذلك الآن تنقسم المياه إلى خمسة أقسام. نعم.
ثم المياه على خمسة أقسام.
نعم.
طاهر مطهر.
هذا قسم أول، طاهر مطهر غير مكروه. والثاني طاهر مطهر لكنه مكروه. إذن الفرق بين القسم الأول والثاني وجود الكراهة في القسم الثاني وعدم وجود الكراهة في القسم الأول، وكل منهما طاهر مطهر. القسم الثالث طاهر غير مطهر. طاهر غير مطهر. طيب، القسم الرابع هو النجس. القسم الخامس هو مشكوك في طهوريته. إذن القسم الأول طاهر مطهر غير مكروه، القسم الثاني طاهر مطهر لكنه مكروه، القسم الثالث طاهر غير مطهر، القسم الرابع نجس، والخامس مشكوك في طهوريته. والآن سوف نبين حالات كل قسم. نعم.
وهو الماء المطلق.
وهو الماء المطلق الذي بقي على ما كان عليه عندما أخذناه من مصدره، سواء كان ماء مطر أو كان ماء بحر أو كان ماء بئر، بقي على تلك الصفة ولم يطرأ عليه مغير يزيل إطلاقه. الماء المطلق أي الذي يسمى ماء من غير قيد. أما الماء، ماء الزهر، نعم، وماء الورد يسمى ماء بقيد، قيد زهر أو قيد ورد. أما ماء البحر يقال له ماء، ماء المطر يقال له ماء من غير قيد. فإذا أضفناه إلى ماء البحر أو ماء البئر فهذا هذا للتعريف وليس للتقييد، لبيان مصدره وليس لتقييده في الحكم. نعم.
والثاني طاهر مطهر مكروه.
واتفقنا أن الكراهة هنا تنزيهية، وهذا على خلاف إطلاق الحنفية أن الكراهة إذا أطلقت فهي للتحريم، لكن قالوا هذا الإطلاق يعتبر في الشروح والحواشي، أما في المتون فلا يراعى هذا الضابط كما في هذا الموضع. هنا أطلق الكراهة، لم يقل تنزيهية أو تحريمية، وهي للتنزيه على خلاف القاعدة. نعم.
وهو ما شرب منه الهرة ونحوها.
من سواكن البيوت التي تسكن البيوت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فالهرة لو شربت من ماء فإنه يكون طاهرا مطهرا لكنه مكروه. إذا عندنا غيره، نعم، فتوضأنا به، أما لو لم يكن عندنا غيره فنتوضأ به بلا كراهة.
وكان قليلا.
نعم.
والثالث طاهر غير مطهر.
والثالث طاهر مطهر، لا طاهر غير مطهر. طاهر غير مطهر هو طاهر في نفسه، يعني لو أصاب الثوب لا إشكال في ذلك، ويمكن أن نستعمله مثلا في غسل الثياب وفي غسل الأواني وفي غسل الأرض، لا إشكال في ذلك. لكنه لا يطهر في الأحداث، لا يستعمل لا في الوضوء ولا في الغسل.
وهو ما استعمل لرفع حدث.
وهو ما استعمل، الماء الذي استعمل لرفع حدث أو نيل قربة، أحد أمرين، إما لرفع حدث أو نيل قربة. فإذا كان الإنسان غير متوضئ وتوضأ، إذا أزال الحدث، هذا الماء الذي استعمل بإزالة الحدث يكون مستعملا. طيب، لو أن إنسانا كان متوضئا فتوضأ من باب تجديد الوضوء ونوى الوضوء، نقول هذا الماء أيضا صار مستعملا. لماذا؟ لأنه استعمله على وجه القربة فكان معتبرا بهذا الأمر، فصار طاهرا غير مطهر. لماذا؟ لأنه استعمل لنيل قربة. أما لو كان متوضئا وأراد أن يتوضأ للتبرد فقط، ما الحكم هنا؟ يكون طاهرا مطهرا. لماذا؟ لأنه لم يزل به حدثا ولم يستعمله على وجه القربة
أو لقربة كالوضوء على الوضوء بنيته،
كالوضوء على الوضوء بنية الوضوء، بنية الوضوء. طبعا علماء اشترطوا ألا يكون في نفس المجلس. نعم، لأنه لو كان في نفس المجلس ولم يؤدي به قربتان فالوضوء الثاني عبث وليس بعبادة. نعم.
الماء المستعمل.
نعم.
ويصير الماء مستعملا بمجرد انفصاله عن الجسد.
يا ترى متى يصير الماء مستعملا؟ نحن قلنا الآن ما استعمل لإزالة الحدث، متى نقول عن هذا الماء إنه مستعمل؟ هل هو الأصل بمجرد أن يصل الماء إلى الجسم ويمر عليه قليلا صار مستعملا؟ لماذا؟ لأنه أزال الحدث عن هذا الجزء من الجسم. لكن هذا فيه حرج كبير، لذلك قال العلماء يبقى الماء على وصف الطهارة والطهورية، يعني يبقى طاهرا مطهرا حتى يفارق الجسد. فإذا فارق الجسد وزاير الجسم وانفصل عنه هنا يحكم عليه بالاستعمال. نعم.
ما لا يجوز الوضوء به ولا يجوز بماء شجر وثمر.
لماذا؟ لأنه ماء صار مقيدا، يقال هذا ماء شجر، هذا الماء عندما تقص أطرافه أحيانا ينزل من عروقه ماء صافي، هذا ماء، لكن هذا الماء لما دخل إلى الشجر صار يقال له ماء شجر، فبالتالي صار طاهرا غير مطهر.
ولو خرج بنفسه من غير عصر
على الأظهر، يعني هذا الماء ولو خرج بنفسه صار طاهرا غير مطهر، يعني نحن لم نخرجه لم نعصره، خرج بنفسه، قالوا مع ذلك هو طاهر غير مطهر. عندما قال في الأظهر، يعني هذه هي الرواية الأقوى، يدل بذلك على وجود رواية أخرى تشير إلى أنه يجوز التطهير به إذا خرج من غير عصر ولا يجوز مع العصر، لكن الرواية الصحيحة عدم جواز التطهير به لأنه صار طاهرا غير مطهر.
ولا بماء زال طبعه بالطبخ أو
ولا بماء زال طبعه بالطبخ بالنار، يعني الآن لو حطينا أي ماء جامد أي شيء جامد في الماء وغليناه على النار بالطبخ هذا صار فيه كمال الامتزاج فصار طاهرا مطهرا. نعم. صار طاهرا غير مطهر.
أو بغلبة غيره عليه.
إذن زال عنه وصف الماء إما بالطبخ أو بالغلبة، أن يغلب عليه غيره. طبعا يغلب عليه كيف؟ إذا خالطه وامتزج به. طيب، والمخالط إما أن يكون جامدا وإما أن يكون مائعا، فإذا كان جامدا فالعبرة بالرقة والسيلان، طالما أن الماء رقيق وسيال فهو طاهر مطهر، يعني ماء وجد فيه تراب أو أوراق شجر أو ما شابه ذلك، طالما أنه يعني رقيق وسيال فهو طاهر مطهر وإن تغير لونه. طيب، وإن خالطه مائع فالعبرة بالأوصاف ليس بالرقة والسيلان، الرقة والسيلان فقط مع الجامد، وهذا كله إن كانت الغلبة من غير طبخ، مجرد مزج. أما إذا كان مع الطبخ فيصير يعني طاهرا غير مطهر بمجرد الطبخ. أما هنا إذا كان المخالط مائعا فالعبرة بالأوصاف. نعم نعم.
قال: ضابط الغلبة.
نقف هنا، والحمد لله رب العالمين.